بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط الآذان والإقامة الموالاة. اعتبار الموالاة مبني على ما هو المرتكز في الأذهان من كون هذا العمل عملا واحدا عرفيا، لا بد من أن يكون بين أجزائها اتصال. وأما إذا انفصل بعض الأجزاء عن بعضين فكل منهما يكون شيئا مستقلا ولا يسبق عليه عنوان الأذان، بل كبر في زمان وشهد الشهادتين في زمان آخر. لا يكون هذا من الأذان في شيء، وهذا هو المعتبر في كثير مما علم من الخارج ومن الإستاذ أنه أمر واحد، فلا بد من الاتصال بين أجزائها، ومع الانفصال لا يدخل عليها، لا يسبق عليها هذا العنوان. ومن جهة التسالم بل على ذلك في الأذان مثلوا في باب العقود أنه لا بد من الاتصال بين الإجابة والقبول، قالوا كما أنه يعتبر الاتصال في الأذان كذلك لا بد من الاتصال في الإجابة والقبول، فإنهما أيضا في حكم الجزئين لأمر واحد وهو العقل. العقد مركب من الإجابة والقبول، فإذا انفصل الإجابة عن القبول وكان بينهما فصل طويل لا يسبق عليه عنوان المعاقدة، كما هذا هو الحال في الأذان. والدليل على اعتبار الموالاة في كثير من العبادات، الأدعية والأذان والصلاة الفرائض والنوافل، الدليل إنما هو هذا الإتكاز، يعني صدق عنوان واحد عرفان، فلو انفصل الأجزاء بعضها من بعضين لا يصدق عليه عنوان الأذان. إذن لا نحتاج إلى دليل آخر، وإلا فليس في النصوص بيان لذلك، يعني أن يكون اتصال بين الأجزاء. هذا مفروغ عنه. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من أن يكون الأذان للعربي الصحيح، فلو فرضنا أنه ترجم الأذان بلغة أخرى غير العربي لا يكفي هذا، ومعلوم أنه أمر موظف شرعان، وقد بين في الروايات كيفية الأذان أن يقول الله أكبر أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين. مقتضى هذه الروايات الواردة في بيان الكيفية أن العبادة الموظفة لا بد أن تقع بهذه الألفاظ، وأما الترجمة فلا تجزي عن الأذان كما هو الحال في الصلاة، وكذلك لا بد من أن يكون صحيحا. فإذا بدل حرفا بحرف آخر وكان مغيرا للمعنى لا يصدق عليه الأذان جزما. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من الشرائط أن الأذان لا بد أن يكون قبل بعد الوقت، يعني مقارنا للوقت، أول الوقت وبعده. وأما الأذان قبل الوقت فهو ليس بمشروع لا بتمامه ولا ببعضه، فلو فرضنا أنه أذن قبل الوقت أو أقام قبل الوقت لا يجزي هذا، كذلك إذا أذن قبل الوقت ودخل الوقت أثناء الأذان أيضا لا يجزي. وإن كان في باب الصلاة المعروف والمشهور أنه لو صلى ودخل الوقت أثناء الصلاة اكتفى بذلك اذا كان جاهلا يعني كان ناسيا وغير عامد في ذلك. اما بالنسبه الى الاذان لم يرد نص في الاجتزاء بما تقدم اذا كان قبل الوقت. لا بد من ان يكون الاذان بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت. يستفاد هذا من عدة روايات لعل بعضها نقرأها هذا اليوم أن هذا مفروغ عنه. لا بد أن يكون الأذان بعد الوقت. ومما يدل على ذلك صريحا صحيحة معاوية بن وهب. ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت. فإذا دخل الوقت بعد ذلك تؤذن وتقيم يعني ليست هناك حالة منتظرة للأذان والإقامة إلا دخول الوقت. فيستفاد من هذه الصحيحة أن دخول الوقت شرط في الأذان ولذا ينتظره الإنسان ينتظر دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أذن وأقام. نعم ورد في بعض الروايات أن الصادق عليه السلام كان يوم الجمعة كان كما هو المستحب يقدم النوافل وكان يؤذن قبل الوقت بقليل فيسلي ركعتين فيفرغ منهما حينما يدخل الوقت حينما يدخل الزوال وبعد ذلك يقيم فيسلي وبعد ذلك يتنفل للعصر فيؤذن ويقيم ويصلي صلاة العصر. مقتضى هذه الرواية أن يوم الجمعة استثني من هذا الحكم وأن الأذان قبل الوقت يوم الجمعة أذان الصلاة قبل الوقت يوم الجمعة هذا مستثنى من الحكم أنه لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت غير يوم الجمعة. وأما في يوم الجمعة فلا بأس بتقديم الأذان كما لا بأس بتقديم النوافل للتحفز على الوقت يعني لأهمية الوقت وأن تقع الصلاة أول الوقت. ولذا كانت في الروايات المتقدمة في الأوقات أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيام لأنه لا نافلة في هذا اليوم. النافلة تتقدم فيصلي الظهر في وقت النافلة يعني في وقت النافلة في سائر الأيام إذا فرغ يشرع في العصر. أهمية التقديم في هذا اليوم قد يكون موجبا لجواز الأذان قبل الزوال ولكن الظاهر أنه لم يوجد قائل بذلك وأن الأذان يجوز يوم الجمعة أن يتقدم على الوقت فحينما يدخل الوقت يقيم الإنسان ويصلي. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايات في باب الجمعة في أبواب الصلاة في يوم الجمعة في أبواب الصلاة يوم الجمعة ذكر في الباب الثالث عشر. ولكن هذه الروايات لا يمكن العمل بها على أنه لم يوجد بهذا قائلون في نفسه أيضا لا يمكن القول به. فإن الشيخ قدس الله نفسه يروي هذه الرواية في كتاب المجالس عن الزريق أو عن الرزيق على اختلاف النسخة بين النجاشي والشيخ أحدهما زبط رزيق والآخر زريق أو زريق. رجل واحد الاختلاف النماوة في تقديم الزاء على الراء بالعكس. الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن هذا الشخص زريق أو زريق أو رزيق بل من دون ذكر سنده إليه وهو روى عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن كان سند الشيخ إلى هذا الشخص والذي ذكره في كتاب الفهرست فالطريق ضعيف. وإن كان له طريق آخر غير ما ذكره في الفهرست فالطريق مجهول. لا ندري أن الشيخ بأي طريق يروي هذا عن زريق أو زريق أو رزيق. الطريق دائر بين أن يكون مجهولا وأن يكون ضعيفا. ما يذكره في كتاب التهذيب هذا معلوم، ما يذكره من كتاب التهذيب على ما سر في مشيخته في مشيخة التهذيب طريقه إلى أرباب الكتب، إما بل هو الذي ذكره في المشيخة أو ما ذكره في الفهرس، وأما ما يذكره في كتاب آخر غير كتاب التهذيب والاستبصار فلا ندري أن الطريق إليه أي شيء، فكيف كان الرواية ضعيفة؟ لو كان طريقه هو الذي ذكره في الكتاب في كتاب الفهرس الطريق ضعيف باب المفزل أو به وبالقاسم بن إسماعيل، وإذا كان له طريق آخر فلا نعلم بذلك الطريق، ألا أن هذا يعني زريق زريق رزيق مشترك بين شخصين أحدهما ثقة والآخر غير لم يوثق، وكلاهما ذو كتاب فلا ندري أن هذا أي منهما نفس زريق همان للبعث، فكيف كان فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فلا فرق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة في أن الأذان لا يتقدم على الوقت، ولو بد من أن يكون الأذان بعد الوقت لصحيحة معاوية بن عمار وغير هذه الصحيحة على ما يستفاد من عدة من الروايات يعني الزمنيات. إنما الكلام في الفجر وأنه هل يجوز الأذان قبل الفجر كما هو المشهور والمعروف نسبه المحقق قدس الله نفسه إلى علمائنا أو إلى عندنا وكذلك العلامة في المنتهى، هذا هو المشهور بين القدماء والمتأخرين، أو أن الأذان قبل الفجر أيضا غير مشروع كما ذهب إليه بعضهم وإن كان القائل قليلا، فيه خلاف. لا ينبغي الشك في أن الأذان الصلاتي لا يجوز تقدمه على الفجر لعدم الدليل على ذلك على ما نبين، ومقتزى هذه الصحيحة يعني صحيحة معاوية العمار وغيرها أنه لا بد من أن يقع بعد الوقت، لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت بعد ذلك تؤذن وتقيم وتصلي. فبالنسبة إلى الأذان الصلاتي لا ينبغي الشك في عدم الجواز، ولعل القائل بالجواز أيضا لا يقول بذلك، يعني لم يوجد مسرح بالجواز بجواز الاكتفاء به في الصلاة وأن يؤذن للصلاة قبل الوقت كما يظهر من استدلالهم على أمور بين. وكذلك الأذان الإعلامي بالنسبة إلى الوقت هذا أيضا معلوم أنه لا يجوز قبل الوقت لأنه خلاف الغاية، الأذان الإعلامي غايته إعلام الناس بالوقت وأن الوقت قد دخل، وينافيه الأذان قبل الوقت إذا لم يدخل الوقت كيف يؤذن للإعلام بالوقت، هذا أيضا لا يمكن. ويستفاد هذا أيضا من الروايات كأن السنة على ما نبين في جملة من الروايات الصحيحة يعني في رواية متعددة أن السنة بعد الفجر، فالأذان الإعلامي أيضا لا يجوز قبل الوقت تشريع إذا أتي به بعنوان الأمر. وخلاف المقصود من الأذان الإعلامي إعلام الناس بالوقت، والمفروض أن الوقت بعد لم يدخل فكيف يمكن الأذان الإعلامي؟ وأما الأذان غير هذين الأذانين إعلام الناس بقرب الوقت وأن الوقت قريب لينتفع به الجيران كما في صحيحة عبد الله بن سنان، الظاهر أنه لا بأس بذلك في خصوص الفجر، في خصوص الفجر يعني مشروع مأمور به يؤذن لإعلام الناس أن الوقت قريب ليتهيأ الناس للصلاة أو ليتهيأ الناس للصوم مثلا في أيام الصوم لأنه يريد أن يشرب الماء أو لم يأكل يأكل شيئا سريعا أو جنب يريد أن يغتسل وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، في أداء وظيفته. ويدلنا على ذلك بل عدة من الروايات المروية من طرق الشيعة ومن طرق السنة وفيها صحيحة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له مؤذنان. مؤذن يؤذن قبل الوقت وهو ابن أم مكتوم، ومؤذن آخر كأن هذا الناس يعرفون أن الوقت قريب، ومؤذن آخر وهو بلال كان يؤذن حينما يدخل الوقت. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فأمسكوا، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الوقت فيجوز الأكل والشرب، كان أذانه قبل الوقت. الظاهر من هذه الروايات أن لرسول الله صلى الله عليه وآله كان بل مؤذنان، لا أن ابن أم مكتوم كان يؤذن من عنده، يعني كان مؤذنا موظفا من قبل الرسول الأكرم، كان له مؤذنان. الظاهر من ذلك جواز ذلك، وأن هذا كان بأمر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبينه الأئمة سلام الله عليهم أن هذا المؤذن كان يؤذن قبل الفجر وهو كان أعمى، ولا يمكن حمل هذه الروايات على أنه آنکه فضولی نمیکرد که بگرد کان لرسول الله مؤذنان، معلوم شد که رسول اکرم معین کرده بود، بلا خودش فضولی میکرد که مربوط به رسول اکرم نبود، که خودش تو خانه خودش اذان میگفت. ظاهر هذا الكلام کان له رسول الله صلی رسول الله صلی الله علیه و آله مؤذنان انه کان موظفا من قبله صلی الله علیه و آله، كما أن بلال كان موظفا من قبله، يعني كان بأمره، وهو كان أعمى، لكن لا دخل لذلك، يعني لكونه أعمى في المسألة، يعني لا يمكن أن يقال إنه كان أعمى فكان يخطئ في الوقت. هذا بعيد جدا، وذلك لأن الأعمى لا يخطي دائما، قد يخطي لكن لا دائما، المبصر أيضا قد يخطي، لأن الأعمى يرجو إلى الغير ويسأل الغير فيؤذن. ظاهر هذا الكلام أن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الفجر، يعني كان هذا أمرا مستمرا، لا أنه قد يتفق أنه يؤذن قبل الفجر. وبلال كان يؤذن بعده، هذا كان أمرا مستمرا دائميا. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كأنه أين مؤذنين، أحدهما كان يؤذن قبل الفجر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالأكل والشرب عند أذانه، وأمر الآخر أن يؤذن حين الفجر حين طلوع الفجر، ونهاه عن الأذان قبل الفجر. هذا كان أمارة على الوقت وكان أذانا إعلاميا. فالاستمرار المستفاد من هذه الروايات كان ابن أم مكتوم يؤذن بليل يدلنا على أن هذا كان بأمر من وإلا لمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لأزله عن هذا المنصب، فقال له إنك أعمى ولا تتمكن من الأذان في الوقت، يعين شخصا آخر أو يكتفى بأذان بلال فقط، لماذا نحتاج إلى مؤذن آخر؟ فأدم نهيه صلى الله عليه وآله. وهذا التعبير في الروايات كان له صلى الله عليه وآله مؤذنان يدلنا على الجواز. وأما الروايات المانعة لا تمنع عن ذلك، فإن الروايات المانعة إنما فيها إنما السنة بعد الفجر. يسأل الإمام عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، قال عليه السلام لا بأس، والسنة بعد الفجر أو حين الفجر. يشير بوضوح إلى ما ذكرناه، يعني أن الأذان المأمور به الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله للإعلام أو للصلاة فهو قبل بعد الفجر، وأما الأذان لغاية أخرى لأجل أن يفهم الجيران فأن الوقت قريب وينتفعون به، هذا لا بأس به. كنت بجوهن يعلم بهذا البيان أن الروايات التي قتلت جعل السنة منحصرة بذلك، وإنما السنة بعد الفجر. فالروايات على هذا واضحة الدلالة على أن الأذان الصلاتي يعني مجموع على أن الأذان الصلاتي لا يشرع بعد الفجر قبل الفجر. الأذان الإعلامي كذلك إعلام بدخول الوقت، وأما أذان آخر فلا بأس به قبل الفجر لانتفاع الناس. نعم، إن هناك صحيحة واحدة، صحيحة علي بن عمران بن علي الهلبي. هذه الصحيحة سئل الإمام عليه السلام فيها في هذه الصحيحة عن الأذان قبل الفجر، قال عليه السلام: أما للجماعة فلا، وأما إذا كنت وحدك فلا بأس. ظاهر السؤال والجواب أن الأذان أذان الصلاة لا أذان لانتفاع الناس وحده، إذا كان وحدك فلا بأس، وأما في الجماعة فلا. فكأنه يفصل بين الأذان للجماعة والأذان للصلاة فرادى، إذا كان الأذان للصلاة فرادى فلا بأس به قبل الأذان قبل الوقت، وأما في الجماعة فلا. هذه الرواية الصحيحة معارضة لتلك الروايات مثل عبد الله بن سنان وغيرها، صحيحة عبد الله بن سنان، كإنما السنة بعد الفجر. دلت تلك الروايات على أنه قبل الفجر غير مشروع، وهي غير قابلة للحمل على الجماعة، بل يسأل عن الأذان قبل الفجر. ولم تكن الجماعة كثيرة في تلك الأزمنة كما بينا سابقا. فتقييد تلك الروايات بإنما السنة بعد الفجر غير قابلة للتقييد بصلاة الجماعة. إذن هذه الرواية أنا أسعيها معارضة لتلك الروايات من جهة أنها تدل على المشروعية قبل الوقت بالنسبة إلى الصلاة فرادى، ولا سيما أن الظاهر المراد به الأذان الصلاتي، والصحة تدلنا على عدم الجواز، وإنما المشروع وما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأذان بعد الفجر. فالرواية معارضة غير قابلة بل للعمل بها، والمرجع الإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول الوقت. المرجع هو، فهذه الصحيحة تسكت بالمعارضة، ولا يبعد جمعا أن تهمل هذه الصحيحة على عدم على بيان عدم أهمية الأذان في الصلاة فرادى. يعني إذا صلى الإنسان وقد أذن قبل الفجر لا بأس بذلك، فإن الأذان لا أهمية له، وأما الجماعة فلا، كما تقدم في روايات الأذان أن أهمية الأذان بالنسبة إلى الجماعة بل ثابتة، ولكن بالنسبة إلى صلاة الفرادى فلا. ولذا جوز الإمام عليه السلام أن يصلى فرادى بلا أذان، وأما في الجماعة قال أذن وأقيم. بل أذكر لعل القائل بالوجوب كان موجودا في الجماعة. يمكن أن تكون هذه الصحيحة من هذه الجهة، أن الأذان قبل الفجر ملغى ولا أثر له، فإذا كانت الصلاة فرادى فلا بأس به يصلي بغير أذان، وأما مع الجماعة فلا، لأنها تحتاج إلى أذان. بقي هنا روايتان ذكرهما في المستدرك عن كتاب زيد النرسي، والظاهر أن من شاء نقله بالبهار عن كتاب زيد النرسي، الظاهر من هذين الروايتين عدم الجواز، فإن في إحدى الروايتين ذكر إنما الأذان بعد الفجر بكلمة إنما، وظاهر هذا هو الحق، فالأذان قبل الفجر غير مشروع من جهة الحق. وفي الثاني قال أنه يعني في الرواية الثانية المرويان كتاب زيد النرسي أنه أذن قبل الفجر، سمع الإمام عليه السلام الأذان قبل الفجر فقال هذا شيطان، ثم سمع الأذان بعد الفجر فقال هذا الأذان حقا. إذا كان مشموعا الأذان قبل الفجر ولو لأجل انتفاع الجيران فما معنى قوله سلام الله عليه هذا شيطان؟ هذا الكتاب قل لا إنه وإن كان كتاب زيد النرسي معتبرا لا بأس به، ولكن الطريق إلى ذلك إلى هذا الكتاب الطريق مجهول لا يمكن الاستدلال بهما. ولعل الرواية الثانية قوله عليه السلام لو سفى هذا شيطان باعتبار أن العامة على ما نسب إليهم جماعة منهم على الظاهر بإلا جماعة مثلنا يقولون بأن الفجر هو البياض المعترس في الأفق، لعلهم كانوا يؤذنون قبل الوقت قبل دخول الوقت شيطان من هذه الجهة، يعني على غير مذهب الشيعة. فكيفما كان فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه من مشروعية هذا الأذان للإعلام، لكن لا لإعلام الوقت بل لإعلام قرب الوقت وأن الوقت قريب ليتهيأ الناس للصلاة، الظاهر أن هذا مشروع، ولكن لا بد من الإعادة بعد ذلك، فإنه ليس بأذان صلاتي ولا بأذان إعلامي كما كان هذا هو الحال في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا كان يؤذن ابن أم مكتوم، بعد ذلك كان يؤذن بلال. بقي هنا أمرين بالنسبة إلى الأذان أردت أن أختم لكن فعلي لم أتذكر. أحدهما اشتراط الطهارة في الإقامة دون الأذان، الثاني الشك في الأذان إذا دخل في الإقامة. إن شاء الله بعد الزيارة أنت مسلم.